بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. نتناول في هذه المحاضرات مادة الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، وسوف نتناول في هذه المحاضرة حالة العرب قرب نزول القرآن الكريم، يعني قبيل نزول القرآن وأثناء نزول القرآن الكريم. نتناول حالتهم السياسية والاقتصادية والأدبية واللغوية والاجتماعية والدينية، وكي نتعرف على حالة العرب في تلك العصور وفي تلك السنين، كي نتعرف أيضا على القرآن الكريم والفوارق والميزات التي ميزت القرآن الكريم عن بقية كلام العرب، وكيف تلقى العرب القرآن الكريم بتلك المواصفات وبتلك المميزات. الحالة السائدة للعرب في ذلك الوقت، كان العرب يمتلكون تراثا في جزيرة العرب من آبائهم وأجدادهم، هناك عادات وتقاليد، هناك بداوة سائدة، هناك أمية منتشرة، ولا يوجد نظام سياسي يسود العرب في ذلك العصر، خلافا للإمبراطورية الرومانية والفارسية، وخلافا أيضا لما كان من نظام حكم في الهند وفي الصين. فكان نظام القبيلة هو السائد، وكانت الشعوب أو القبائل العربية يسودها هذا النظام من الناحية السياسية، نظام القبيلة. ويكثر في العرب الغزوات فيما بينهم، يعتمدون الغزوات كأسلوب من أساليب معيشتهم واقتصادهم. ومن ناحية دينية تسودهم عدة ديانات، منها اليهودية والنصرانية والصابئة، وهناك أيضا الوثنية السائدة في المجتمع العربي، حيث المشركون في مكة والمدينة وفي القبائل العربية وفي اليمن وفي اليمامة والحجاز ونجد، وهناك أيضا الموحدون أو الأحناف الذين بقوا على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، والذين انحدروا أيضا من ذريته. فسلالة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إبراهيم الخليل عليه السلام، فدين التوحيد والأحناف وهم قلة جدا في ذلك الوقت، كانوا أيضا يقطنون مكة المكرمة. اللغة العربية هذا من ناحية دينية، أما بالنسبة للغة فاللغة العربية تسود الجزيرة العربية لهجات مختلفة في اللغة العربية، وهذه اللهجات تسمى في ذلك الوقت باللغات، يعني لغة تميم ولغة قريش ولغة طي ولغة حمير وإلى آخره، التي نصطلح عليها الآن بلهجة، ولكنها بأجمعها تسمى باللغات، ترجع إلى لغة واحدة. طبعا اللغة العربية كبقية اللغات نشأت ثم تطورت ووصلت إلى أوج تطورها وبلوغ القمة في هذا التطور في عصر النزول، يعني القرآن الكريم عندما نزل كانت اللغة العربية قد تطورت إلى أعلى تطور فيها. وبما أن العرب كانوا أمة أمية، فلذلك أرهفت إحساساتهم في كلامهم، أي أن كلامهم، أي أن أصواتهم وكلامهم قد برعوا فيه نتيجة لأميتهم، حيث كانت الأمية هي السائدة، حتى أحصوا في ذلك الوقت في مكة المكرمة لا يوجد أكثر من 17 قارئا وكاتبا في اللغة. هذه الظاهرة، ظاهرة الأمية، جعلت إحساسهم مرهفا، فبرعوا في اللغة واهتموا بها أيما اهتمام، فكانت الأسواق تعقد، وكانت الأسواق تحتوي على قضيتين، قضية مادية من الناحية الاقتصادية، وأيضا قضية لغوية، حيث يجرى في تلك الأسواق المباريات اللغوية في الشعر وفي الخطابة وما شابه ذلك. اللغة امتازت، لغة العرب، في تلك الفترة من ناحيتين، من ناحية الألفاظ، حيث أن الألفاظ وهي وعاء للمعاني، كانت منها ألفاظ مترادفة ومنها ألفاظ مختصة غير مترادفة، ولكن حتى الألفاظ المترادفة في اللغة العربية فإن لكل لفظ معنى يختص به وإن كان يرادفه في المعنى العام. يعني مثلا كلمة الأسد، الأسد يقال للسبع والغضنفر والليث والأسامة والحيدرة والضرغام، كلها أسماء للأسد، ولكن كل لفظ من هذه المترادفات يختص بمعنى من معاني الأسد. فالأسد يقال غضنفر في حالة عنفه وفتكه، يعني الأسد وهو في حالة هجومه على الفريسة أو على عدوه يقال له كلمة الغضنفر. وكلمة الليث تقال للأسد في حالة رباطة جأشه وثباته، يعني كلمة الليث إذن تختلف عن كلمة الغضنفر، وإن كان كلتا الكلمتين لمعنى واحد تنطبق على السبع. هذه الكلمات وهذه الألفاظ وأمثالها تدلل على دقة الاستعمال اللغوي للعرب من الناحية اللفظية، فكانت الألفاظ هناك تآخي بين المعاني وبين الألفاظ، بما أن الألفاظ هي وعاء للمعاني. أما من حيث الأسلوب، فالأسلوب يصور الإعراب التغيرات الطارئة على الجملة العربية، فبالتغير في أواخر الكلمات من حيث الرفع والنصب والجر والجزم وفي الأفعال والنصب والرفع أيضا، كل هذه الأمور تصور المعاني التي يريد أن يبوح بها العربي لمستمعيه. فالأسلوب أيضا سواء من ناحية الإعراب أو من ناحية المعاني ومن ناحية النظم والبيان، فالعربي اعتنى عناية فائقة في الأسلوب وبرع فيه، ومن هذا المنطلق تنطلق البلاغة في الكلام العربي. كلما توغلنا في المدن التي تحتك حضاريا أو لها حضارة ثابتة مستقرة كاليمن والحيرة والبحرين، هذه المناطق كانت أقل بلاغة من المناطق الأخرى المتغيرة والتي تسودها البداوة في الأعم الأغلب. والسبب في ذلك أن العربي البدوي ابتعد عن منابع الحضارة والتأثر باللغات الأخرى فبقي محافظا على سليقته وفصاحته وبلاغته، وتطورت هذه البلاغة في الحلقات التي كانت تعقد في الأسواق مثل عكاظ وذي المجنة والمجاز. هذه الحلقات في الأسواق التي كانت تعقد في موسم الحج في عكاظ، في سوق عكاظ وسوق المجنة وذي المجاز، كانت فيها تجارة تعقد لأجل التجارة لأجل البيع، كل يعرض ما عنده من الأشياء للبيع. وأيضا كان فيها إضافة إلى زاد الجسم زاد النفس وزاد الروح، حيث أن الشاعر في ذلك الوقت كان يمثل وسيلة الإعلام في أيامنا هذه. فكانت تحدث المباريات الشعرية الأدبية، ومن خلال هذه المباريات وهناك حكام يحكمون على من يتفوق ويفوز في هذه المباريات، فكالنابغة الدبياني وأمثاله من النقاد ومن من يجعلونهم حكما في المباريات الشعرية، ظهرت المعلقات في هذه الأجواء. في هذه المباريات ظهرت المعلقات، المعلقات التي سميت بالمعلقات لأنها كانت تعلق على أستار الكعبة لامتيازها ولتفوقها في تلك المباريات الشعرية. وأيضا ظهرت الحوليات، القصائد الحولية التي كانت تكتب بحول كامل. فمن هذا المنطلق تميز العرب على غيرهم بالأدب، باللغة، بالشعر، بالخطابة. وهذا الأدب تجسد باللمح السريع والنظر الخاطف، وفي خيالاتهم جمال وقوة اللحظ وسرعة الإدراك. هناك إذا قارنا من ناحية أخرى في المجتمعات غير العربية كاليونان مثلا، كان أدبهم يسوده القصص، وتكثر القصص في الأدب اليوناني، بينما تقل القصص في الأدب العربي ويكثر الشعر، ويأتي بعده بعد الشعر بالدرجة الثانية الخطابة. ولنترك الكلام للقاضي عياض في كتابه الشفاء في الصفحة 544، يصف حالة العرب من هذه الناحية. يقول القاضي عياض يصف حالة العرب اللغوية، يقول: خصوا، يعني العرب، من البلاغة والحكم بما لم يخص به غيرهم من الأمم، وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان، ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب، وجعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة، وفيهم غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالعجب، ويدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب، ويرتجزون به بين الطعن والضرب، ويمدحون ويقدحون ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون، فيأتون من ذلك بالسحر الحلال، ويطوقون من أوصافهم أجمل من صمت اللآل، فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب، ويذهبون الإحن ويهيجون الدمن، ويحرثون الجبان، منهم البدوي باللفظ الجز والقول الفصل والكلام الفخ والطبع الجوهري والمنزع القوي، ومنهم الحضري أي ساكن المدن بالبلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل، الكلفة، الكثير، الرونق، الرقيق، الحاشية. هذا كلام للقاضي عياض يصف حالة العرب اللغوية وقوة بلاغتهم وتفوقهم في الأدب في ذلك العصر. في هذه الأجواء، يعني هذه السنين التي هي سبقت نزول القرآن الكريم والتي بلغت اللغة العربية أوجها في ذلك الوقت، في مثل هذه الأجواء نزل القرآن الكريم. مكث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيهم 40 سنة لم يتكلم عن شيء من الإسلام أو القرآن، لم يبلغهم شيئا من ذلك. وعندما نزل الوحي وطلب منه الباري سبحانه وتعالى أن يصدع بما يؤمر، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وفي قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فصدع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ دعوته وأخذ يتلو عليهم آيات القرآن الكريم. العرب عندما سمعوا القرآن الكريم انبهروا وتحيروا. هم ألفوا من جانب النثر الخطابة، وألفوا الشعر، وأجروا المباريات في ذلك، وفوجئوا بالقرآن الكريم أنه لم يألفوا أسلوب القرآن الكريم، ليس هو من النثر ولا هو من الشعر، أسلوبه فريد جديد في نوعه، فتحيروا ماذا يقولون. هم لديهم إحساس ولديهم شعور بالبلاغة لكل شاعر منهم ولكل بليغ منهم، فعندما قارنوا قوة بلاغة القرآن الكريم مع ما لديهم من البلاغة تحيروا وحارت أفهامهم وعقولهم، واضطربوا في ذلك. ما يدعوهم إليه القرآن الكريم يصطدم مع ما ألفوه من العادات والتقاليد والأديان والعقائد، وما يحمله من البلاغة يجذبهم ويحير عقولهم، فهو ليس من الكلام الذي اعتادوه وألفوه وعرفوه ونسجوا كلامهم على أساسه من الشعر والنثر. فالقرآن ليس هو من النثر المعروف لديهم، كما أنه ليس من الشعر المقفى المعروف لديهم، فماذا يصنعون في مثل ذلك؟ هنا بعد الكلام عن حالة العرب في قرب نزول القرآن الكريم، ننتقل إلى، وبعد أن تكلمنا عن مآثر العرب في البيان، بعد أن صدم العرب بنزول القرآن الكريم، نتكلم عن كلام بلغائهم وفصحائهم في القرآن الكريم. يعني ماذا قال بلغاء العرب وفصحاء العرب في القرآن الكريم، ما هي الأقوال التي أثرت عنهم، فنتناول وهم في عند نزول القرآن وبعد أن تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم آيات القرآن الكريم على العرب، فصدم العرب من هذه الناحية وتحيروا وبدأوا يراجعون أنفسهم ويقارنون بين آيات القرآن الكريم وبين بقية ما لديهم من الخطب ومن الأشعار ومن القصائد البارعة ومن المعلقات والحوليات. فبدأ بلغاؤهم يقولون أقوالهم ورأيهم في القرآن الكريم. ماذا يقولون؟ يقولون إنه باطل، وقد عرفوا بأن ما ينطق به القرآن الكريم حق وليس هو بالقصيد الذي ألفوه ولا الرجز الذي عرفوه، وكانت الحيرة تنتابهم. ماذا يقولون في القرآن الكريم؟ هل لا يستطيعون أن يجاروه؟ ولذلك استسهلوا أن يحاربوا الرسول صلى الله عليه وآله على أن يقولوا في القرآن شيئا يخالف سليقتهم وطبيعتهم البلاغية وإحساسهم المرهب، يعني آثروا وسمحوا لأنفسهم أن يؤذوا النبي ولا أن يقولوا في القرآن ما يخالف طبائعهم اللغوية، يعني استباحوا أذية الرسول والطعن بالرسول صلى الله عليه وآله، ولم يستبيحوا لأنفسهم الطعن في مقام البيان القرآني. فكم عظمة القرآن الكريم من الناحية البلاغية والبيانية الذي أسكت العرب وحيرهم وحير عقولهم وألبابهم وقلوبهم في أن ينالوا منه كلمة واحدة. فحينئذ بدأت اجتماعاتهم تعقد لأجل أن يأخذوا كلام بلغائهم في القرآن الكريم. ماذا يقولون؟ القرآن يحمل في طياته عنصر التحدي، يتحداهم، وهم لم يفلحوا بشيء، لم يفلحوا بشيء كما أفلحوا في اللغة، تفوقوا في اللغة على كل مجتمعات وشعوب ودول الناس في ذلك الوقت، ولم يتفوقوا بشيء كما تفوقوا في اللغة. وجاء القرآن بهذه البلاغة التي حيرتهم، فماذا يقولون؟ بدأت الاجتماعات تعقد، وبدأ كبراؤهم باللغة وبالبلاغة والفصاحة يقولون قولتهم، وكان أول من قال في القرآن الكريم قولته هو الوليد ابن المغيرة الذي خشي أبو جهل عليه أن يرق قلبه إلى الإسلام وأن يسلم. أبو جهل عمرو بن هشام خشي على الوليد أن يسلم، فبدأت المحاورة بين أبو جهل وبين الوليد، فقال له أبو جهل أنه لابد أن يقول قولا في القرآن الكريم، ولكنه لم يستطع أن يقول في القرآن شيئا. فحينئذ ألح عليه أبو جهل لابد أن يقول شيئا، فقال الوليد قولته. فجاء كما نقل المؤرخون هذا النص من كلام الوليد، فقال: والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، أعرف رجها وقصيدها، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من ذلك. أي أن القرآن لا يشبه الرجز، لا يشبه القصيد، لا يشبه النثر أيضا، لا يشبه ما يشبه الذي يقوله شيئا من ذلك. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ما يقول هذا بشر. ونقف عند هذه الأوصاف للوليد بن المغيرة لكلماته التي يقولها في القرآن الكريم. فقوله إن عليه، ما هو من كلام الإنس أيضا من كلام الوليد، ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، يعني هو ليس بالمنثور ولا هو من الشعر. فالنثر قد عرفوه في الخطاب وفي مقالاتهم وكلماتهم، وعرفوا الشعر بالسجع وبالقوافي وغير ذلك. فالقرآن ليس كما ألفوه من الشعر، وليس كما ألفوه من النثر، فهو ليس من كلام الإنس. إن له لحلاوة، أي أن الكلام القرآني كلام شهي جذاب يخلب العقول وترتاح له النفوس، يخلب العقول لبلاغته، لأن للعربي حس مرهف في تذوق البلاغة. وإن عليه لطلاوة، أي أن القرآن مغطى يعني محلى بالألفاظ الجميلة والأنغام المقبولة التي تنسجم معها الأذن ولها موسيقى خاصة وإيقاع خاص للمستمع. وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق، يعني شبه القرآن الكريم بالشجرة المثمرة الكبيرة الممتدة الغصون والتي تحمل هذه الغصون فيها الثمر. فالقرآن معطاء، ولذلك الله تعالى وصف كتابه الكريم إنه لقرآن كريم كثير العطاء. فالشجرة الكبيرة الممتدة الأغصان المثمرة وليست التي هي فقط للزينة، مثل هذه الشجرة أعلاها، يعني أعلى الشجرة، وعادة الثمر في أعلى الشجرة. إن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق، وأسفل هذه الشجرة ممتد الجذور راسخ ثابت في الأرض. هكذا وصف كبيرهم في اللغة القرآن الكريم، فلم يستطع أن يقول شيئا يمس فيه بلاغة القرآن وإعجاز القرآن الكريم. أيضا هناك نصوص نقلت ومحاورة جرت بين الوليد ابن المغيرة وبين القوم الذين ترأسهم أبو جهل في ذلك الوقت. قال لهم الوليد: إن وفود العرب فرد، فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا. يعني ماذا سوف نقابل محمد بأي كلام؟ لابد أن نجمع على كلام نواجه به هذا الكلام الذي جاءنا به محمد، فلابد أن نجمع على كلام ونتفق، لا يختلف رأينا في ذلك. قالوا نقول كاهن. بعض من اجتمع مع الوليد قالوا له: نقول كاهن، إن الرسول صلى الله عليه وآله كاهن. قال: والله ما هو بكاهن. فالكلام الكهنة معروف من حيث السجع ومن حيث الكلمات التي يطلقونها، والقرآن الكريم لا يشابه كلام الكهنة، فكيف نصفه بأنه كاهن؟ فقال: والله ما هو بكاهن. قالوا: مجنون. نقول عنه مجنون، لابد أن نقول شيئا. فقال لهم: ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا بوسوسته. المجنون المصروع يأتيه خنق، يأتيه سقوط، تأتيه وسوسة، أما محمد ليس بمجنون ولا يأتيه ما تأتيه هذه الحالات من المصروعين والمجانين. قالوا: إذن نقول شاعر، وهم أعرف الناس بالشعر، والقرآن لا يقاس بالشعر، لا يوجد له قوافي الشعر ولا يوجد له ألحان ووزن وأنغام البحور الشعر، وهم بسليقتهم يعرفون هذه الأوزان. قال: ما هو بشاعر؟ رد عليهم الوليد، قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه، كل أنواع الشعر، ومبسوطه ومقبوضه، ما هو بشاعر؟ قالوا: فنقول ساحر. فيريدون أن لابد أن يقولوا شيئا في القرآن الكريم. قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده، لأنه الساحرات يعقدن وينفثن في النفث، ومن شر النفاثات في العقد. قالوا: فما تقول؟ حيرهم. لأنه كلما قالوا شيئا في القرآن رد عليهم، لأنه إنسان عارف ببلاغة القرآن ولا بد أن يقول شيئا في القرآن. فكان أبو جهل يخشى على الوليد أن يرق قلبه من شدة بلاغة القرآن، لأنه إنسان بليغ، فخشي عليه أن يسلم. قال: ما أنتم بقائلين في هذا شيئا؟ يعني كل هذه الأشياء التي أنتم عددتموها كلها أعرفها، وكل ما قلتموه لا ينطبق على القرآن الكريم. قال: ما أنتم بقائلين في هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل، ما قلتموه باطل لا ينطبق مع القرآن الكريم. وإن كان أقرب القول، يعني هم يريدون لابد أن يقول شيئا، فماذا قال؟ وإن كان أقرب القول إنه ساحر، فإنه يعني أي القرآن سحر يفرق بين المرء وابنه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته، فتفرقوا وجلسوا على السبل على الطرقات يحذرون الناس من محمد ومن القرآن ومن سماع القرآن. هذا كبير بلغائهم قال قولته، وهذه محاورة تبين لنا كيف أن هؤلاء قد بهروا بالقرآن الكريم، وأنهم حتى عندما قالوا ساحر فإنهم لم يجزموا بذلك، وإنما أرادوا أن يقولوا شيئا كي يردوا به على محمد صلى الله عليه وآله. ولنذكر خبرا آخر لبليغ آخر من بلغائهم، وهو عتبة ابن أبي ربيعة، فهذا سمع القرآن وهو على الشرك وهو من كبراء قريش، فأدرك بذوقه البياني مقام القرآن الكريم وعظم نظمه وبلاغته ودقة معاني وانسجام ألفاظه مع هذه المعاني ودقة هذا النظم، فأيضا بدأ قومه يطالبونه أن يقول شيئا في القرآن الكريم. وقال مقالة الحق، ماذا قال؟ والله قد سمعت قولا، هذا كلام عتبة بن أبي ربيعة يقول: والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر ولا بالكهانة. هناك عندما سألوا الوليد نفى كون القرآن شعرا ونفى كون الرسول صلى الله عليه وآله كاهن، فهنا أيضا عقبة بن أبي ربيعة أيضا نفى الكهانة عن القرآن الكريم. هذا قول عقبة بن أبي ربيعة. أيضا هناك حديث ورد في إسلام أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه، وهو من أوائل المسلمين، قال: ما سمعت بأشعر من أخي أنيس، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية. أخو أبو ذر كان اسمه أنيس وكان شاعرا، وكان أبو ذر معجبا بشعره وكان ينقض على قصائد بعض الشعراء، فقد نقض 12 شاعرا في الجاهلية. يقول: أنا أحدهم، وقد انطلق إلى مكة وجاء أنيس إلى أبي ذر يخبر النبي صلى الله بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو ذر: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر، لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته على أوزان الشعر فلم يتأم. القرآن لا هو بقول الكهنة، لأن الكهنة لهم كلمات سريعة يرددونها معروفة تختلف من حيث لا هي بالشعر ولا هي بالرجز ولا هي بالكلام، ولها مألوفة لدى الكهان ولا تحمل سمة البلاغة المعروفة والذوق المعروف بالنظم والبيان. العرب يميزون القرآن يحمل في طياته معاني سامية ونظم وبلاغة، كلام الكهان خال من هذه الأمور. لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعته على أوزان الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان أحد. لو قسنا على كل ألسنة الناس القرآن الكريم لا يلتئم على لسان أي متكلم. وإنه لصادق وإنهم لكاذبون، لأن الشعر في أغلبه وفي مجمله يحمل الخيال والكذب في كثير من الأحيان، فكيف يقاس القرآن الذي ينطق بالحق والصدق مع قلة البلاغة؟ فهو صادق، والشعراء مع أنهم لا يجاروا القرآن بالبلاغة فهم يكذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا استثناء. فالشعراء الشعر من الشعور ومبني على الخيال، فقوة الخيال في الشاعر هي التي تصبغ قصيدته أبياته الجمال والذوق وتحدث الجاذبية لدى السامع، ولكنه جذب مبني على أساس الخيال وليس على أساس الصدق والحق. أما القرآن الكريم فهو إضافة إلى تفوقه بالبلاغة والنظم والبيان، فهو حق وصدق، يعني فيه الاستعارة وفيه المجاز وفيه الكناية وفيه كل الأساليب البلاغية، ومع ذلك ينطق بالصدق لا كما ينطق الشعراء، وهذا يتبين لدى بلغاء العرب لأنهم من البلغاء الذين هم في القمة، فيزنون الأبيات الشعرية ويعرفون بنقدهم أي الأبيات أفضل وأي الخطب أفضل، فعندما يقيسون ذلك بالقرآن الكريم يجدون أن القرآن متفوق على هذه من الناحية البلاغية ومن الناحية المعنوية من حيث صدقه. هناك أيضا كثيرون قالوا في القرآن الكريم، لا نريد أن نطيل بذكرهم، ولكن نذكر حقائق ننتهي إليها من خلال كلمات هؤلاء البلغاء، ننتهي إلى حقيقتين ثابتتين نتوصل إليهما من خلال كلمات هؤلاء البلغاء. الحقيقة الأولى أن قريشا مع شدة ملاحاتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع أن القرآن قد ذكر آباءهم بغير ما يحبون وسفه أحلامهم وعاب عقيدتهم وعاب عاداتهم وتقاليدهم وذكر أوثانهم بغير ما يؤمنون، لم يتحركوا لأن يقولوا مثل القرآن، أنهم لم يردوا على القرآن، لم يجاروا القرآن، عمدوا إلى حرب الرسول صلى الله عليه وآله ولم يستطيعوا أن يقولوا مثل القرآن. لو كانوا قادرين على أن يقولوا مثل القرآن لردوا على القرآن ولقالوا له خذ هذا مثل الكلام الذي جئتنا به وانتهت القضية، ولكنهم لعجزهم لم يتحركوا في هذا المجال، لم يردوا وأذعنوا لبلاغته وقوته، وأسلم الكثير منهم لهذه البلاغة لأنهم انبهروا فلبلاغة القرآن ولصدقه أسلموا. معنى ذلك أنهم أحسوا بالعجز، أحسوا بالعجز عن أن يجاروا القرآن الكريم. الحقيقة الثانية أن القرآن الكريم جذب العرب إلى الإيمان بما فيه من روعة وقوة وبيان، يعني ليس فقط أن القرآن الكريم أعجز هؤلاء واعترفوا بعجزهم، وإنما جذبهم إلى الإيمان به. هذه قضية ثانية في قضية كيف تلقى العرب القرآن الكريم، منهم من جحد قلبه آمن وتيقن ومع ذلك جحد عنادا واستكبارا وعتوا. ومنهم من انجذب إلى القرآن الكريم وآمن به وآمن بقوة بيانه وأنه معجز وأن أقواله محكمة وأن ما فيه من قصص تطول وتقصر مملوءة بالعبر في طولها وقصرها، سواء القرآن أورد لنا قصصا طويلة أو قصيرة، ففي كلا الحالتين هي تحافظ على مستواها البلاغي، سواء في الإطناب أو الإيجاز هو بليغ، لا يدع صغيرة ولا كبيرة إلا أوفاها بالعبارة الناصعة والإشارة الواضحة. فما كان الإيمان نتيجة تحد للمقاويل منهم وعجز، وإن كان العجز ثابتا، وإنما كان الإيمان ثابتا بالقرآن، فهو الذي جذبهم إلى الإيمان بما فيه من بيان وبلاغة، وأدركوا أنه فوق طاقة البشر. هذه الحقيقة الثانية، أنهم أدركوا أن هذا الكلام ليس بوسعهم أن يقولوا مثله وأنه فوق طاقتهم. وهذا ما بينه القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل.